من عمل صالحا فلنفسه فقط، الله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده بأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله. وكل من لم يعبد ربه لا بد أن يعبد الشيطان بمظاهره المختلفة. الشيطان يظهر بمظاهر كثيرة، قد يكون في مظهر النفس وحبها، مظهر الشهوة، قد يكون في مظهر أمور يحبها الإنسان وتغلب عليه من لعب أو لعبة معينة حتى يترك لها مثلا أمر الله ونهيه ولا يبالي بذلك، فهذا عبادة، عبد ذلك. فكل من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، حتى الملاحدة، الذين يقولون الحياة مادة ولا فيه جنة ولا نار ولا بأس، وما فيه إلا هذه الحياة فقط، يموت قوم ويولد آخرون والأمور مستمرة هكذا. ولهذا هؤلاء في الواقع يعبدون شهواتهم ويعبدون رؤساءهم وساداتهم وكبراءهم، يعبدونهم عبادة. هم لما لم يعبدوا الله جعلهم الله جل وعلا جزاء وفاقا، يعبدون نظراءهم أو من هو أخص منهم وأحقر. ولابد كل إنسان لابد أن يكون بهذه الصورة، إما أن يعبد ربه، فإن لم يعبد ربه لابد أن يعبد شيئا آخر من مظاهر الكون والمخلوقات. وفي النهاية تكون العبادة للشيطان، لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله ويزين الشرك والكفر والإلحاد والفسوق والعصيان، يزينها في أعين الناس. فيقول جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك. ولا شك أن غناه تام وكامل، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. فصار من مقتضى غناه أنه إذا وقع عمل وصار هذا العمل مشركا بين الله وبين غيره، أنه يترك هذا العمل لهذا الشريك. لهذا قال: من عمل عملا أشرك فيه، يعني في هذا العمل معي غيري، تركته هنا الضمير يعود على العمل، تركت العمل، ويجوز أن يعود على صاحبي، تركت صاحبه وشركه، يعني الشريك هو الذي يتولى جزاءه ويتولى ثوابه. فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: انظر إلى من أشركته في عملك، اطلب جزاءك عنده. فما النتيجة؟ النتيجة خسارة وعذاب، يذهب إلى جهنم، هذه النتيجة. نعم.
قال: قوله من عمل عملا، أشرك فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجة: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل،
يجوز أن يرجع إلى العمل، يعني تركت هذا العمل لشريكه، تركته وشركة، يعني تركته ومن أشرك يكون له، ومعنى ذلك أنه يكون معاقبا ويكون خسران. ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى صاحب العمل نفسه، تركته يعني صاحب العمل، وشركني ما أشرك به، فيكون هنا يقصد أنه ترك صاحب العمل لشريكه أن يجزيه بعمله. أما الأول، وجه الأول يكون أعرض عنه، وتركه، ويصبح هذا يكون حابطا باطلا لا قيمة له ولا ثواب له. ويقال له أيضا عملك لشريكك.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.
فشاركه من أصله يعني كان الباعث عليه، يعني من أصل المبدأ مبدأه بالعمل أنه يريد المراءة، فهذا حابط بلا شك. وإن قال لأن النصوص في هذا واضحة ظاهرة.
وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. رواه أحمد. وذكر حديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.
هذا إذا كان فيما الجهاد يعني صار عنده طمع بأنه يحصل على مال، على غنيمة، أو على مثلا نفع دنيوي خاص به، فهذا يكون ناقصا في جهاده. أما إذا كان الجهاد من أجل هذا، يعني الباعث له على الجهاد أنه يتحصل على الأموال فقط، فهذا شرك من الشرك الذي سيأتي ذكره في الباب الذي بعد هذا، ليقول الله فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يعمل الأعمال الصالحة يقصد الدنيا هو هذا بهذه الصفة، ولكن كونه صار الباعث له طاعة الله وطاعة رسوله والطمع في ثوابه والنجاة من عقابه، ولكن دخل في هذا أنه يحصل له نفع دنيوي مال، لأن المال هذا أبيح، الغنيمة مباحة أباحها الله جل وعلا، هي من الكسب الطيب، فهذا لا ما يحبط عمله، ولكنه ينقص أجره، ما يكون مثل الذي صار عمله كله للآخرة.
قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر والمكري أجرهم.
ولا المكاري المكري ولا المكاري
والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نيات في غزواتهم.
ولا المكري يعني المستأجر الذي يستأجر مع دابته، مع جمله مثلا، ليؤدي الحجاج الحاج، إن الحاج قد لا يكون عنده سيارة مثلا، فيستأجر صاحب سيارة يقول: تذهب لنا من مكة، فهذا يذهب لمكة من أجل أنه استأجر، هل يكون حجه تاما؟ إذا كانت نيته خالصة يكون حجه تاما، أما إذا كان قصد النفع فقط هذه الأجرة فليس له إلا ما قصد.
ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه إذا أعطي شيئا أخذه، إن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهما غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. قال وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفع فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم انتهى ملخصا. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يعني أنه حديث قدسي كما سبق. والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله جل وعلا قولا ومعنى، قوله ومعناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بخلاف الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعبر عن المعنى صلوات الله وسلامه عليه الذي أوحي إليه، العبارة التي تناسب من قوله صلوات الله وسلامه عليه. أما المعنى فهو كله من الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين توجيه العباد والإخبار عما سيكون المستقبل أو عن الماضي، كل شيء يتعلق بأمر الله وخبره فهو وحي من الله جل وعلا. يقول جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من الله جل وعلا أمر معلوم عند الخلق كلهم، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم لا ينفعونه بطاعتهم ولا يضرونه بمعصيتهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. العبد هو الفقير، العباد هم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا فقرا لا ينفك عنه، فقير في منشئه ومبدئه، وفقير في حاله وما هو عليه، وفقير في مآله ومنتهاه، فقير إلى الله دائما. أولا لم يكن شيئا فخلقه الله جل وعلا، فهو خلق ولم يكن شيئا، وهو فقير في حياته وفي حاله، إن تخلى الله جل وعلا عنه تخاطفته الشياطين وتحكمت به الأهواء وهلك من حيث لا يشعر. وهو فطير كذلك في مآله ومنتهاه إلى الله جل وعلا. فإن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته وإلا فهو هالك، وكل الخلق إليه فقراء. وقد أوجب على عباده أن يعبدوه وحده، وأن تكون العبادة له وحده، وأن لا يكون في العبادة التي كلفهم بها مرادا لأحد من الناس أو للأهواء، هواء النفس أو غيرها. فإن دخل العبادة شيء من ذلك فمقتضى غنى الله جل وعلا وكرمه أنه يترك هذا العمل، يتركه للذي قصد. وهذا عام مطلق في كل عمل، إذا دخل العمل الشرك دخله الرياء فإنه يكون داخلا في هذا النص، سواء كان مبدأ ذلك ومنشأه، يعني أنه نشأ مع أصل العمل، أو أنه طرأ عليه، طرأ طارئا في أثنائه، فإنه يكون قد أشرك فيه معه غير الله، ويكون الجزاء أن الله يتركه وشركه. والضمير في قوله تركته وشركه إما أن يعود إلى العمل أو إلى صاحبه، كلاهما يقتضي أنه باطل، أن العمل باطل وأنه لا يجزى عليه. أما ما ذكر من أنه إذا كان منشأ العمل وأصله ومبعثه لله جل وعلا خالصا، ولكن الشرك طرأ عليه الرياء ويذكر خلافه، هذا فيه النصوص والحديث نفسه في هذا، فلا وجه للخلاف في ذلك. فإن الشرك إذا طرأ على عمل أفسده، ولكن إذا كان خاطرا يخطر في نفسه ثم دفع ذلك الخاطر وأعرض عنه وأصلح نيته وأخلصها، فإن هذا لا يضره، لأنه مجرد شيء عرض ولم يتحقق، بل دفع وذهب. أما إذا استدعاه بنفسه، عرض ثم طلبه واستدعاه واسترسل معه، فهذا يكون محبطا للعمل. والعمل الذي يحبط في ذلك هو العمل الذي قارنه الشرك فقط، الذي قارنه الرياء والشرك. أما شيء قبله أو شيء بعده فهذا له حكمه، إن كان خالصا فهو لله جل وعلا، وإن كان فيه شيء من الرياء وإرادة النفس، إرادة الدنيا، فهو أيضا داخل في ذلك، فالله يتركه، يتركه وشركه. ومعنى تركه ترك الله جل وعلا له عدم الاعتداد به والثواب عليه، لا يعتد به ولا يثاب عليه، بل يترك لصاحبه ويقال له اذهب للذي كنت ترائي فاطلب جزاء ثوابك منه. وهذا يقال له يوم القيامة. قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال ظاهرها أنها خالصة على ما يرى وأنها لله، ثم تصبح باطلة ومحبطة، ويصبح جزاء صاحبها عذاب الله جل وعلا، وإن كانت خفيت حتى على الملائكة الذين يكتبون ذلك، فإنها لا تخفى على علام الغيوب الذي يعلم نية العبد ومقصده. يقول الله جل وعلا إنها عملت لأجل فلان أو لأجل كذا، فيردها جل وعلا. ولكن الغالب أن المرائي لا يخفى أمره. أما ما ذكر من الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يثنى عليه بالعمل فقال ذاك عاجل بشرى المؤمن، هذا في عمل عمل خالصا لله جل وعلا، ولم يتعرض العامل فيه لطلب الثناء أو وجوه الناس، ولكنه ظهر وهو لا يريد فأثني عليه بذلك. فإذا أثني عليه بذلك فهذا معناه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، مؤمن لا يجوز أن يرتاح مع الثناء وطلب المدحة، يجب أن يخاف أن يكون هذا من حظ النفس وأن هذا يكون مبطلا لعمله. ولكن إذا جاء شيء لم يرد ولم يطلب وهو واقع على عمل معمول لله جل وعلا فهذا هو الذي جاء فيه الحديث أن ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن هذا دليل على أن العمل مقبول وأن الله جل وعلا أثابه عليه وقبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
هذا حديث خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة هم خير هذه الأمة، هم أبرها قلوبا وأعمقها علما وأخلصها عملا وأعلمها بالله وأتبعها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى ما وصلوا إليه ولا أحدهم، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. ومعلوم الخوف من الدجال ما هو، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: إذا سمع به الإنسان فلينأ عنه، يعني يبتعد، فإن الإنسان يأتيه وهو واثق بدينه لا يزال حتى يفتن به ويصدقه. ولهذا أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ من شره من فتنته في كل صلاة، ومع ذلك يقول: إن هذا الأمر أخوف عليكم عندي من الدجال. هذا يدل على أن هذا الأمر مخوف جدا، وأنه مخوف على الصالحين الذين عندهم كمال، فكيف بالضعفاء، ضعفاء الإيمان وضعفاء العمل، والذين ينظرون إلى الدنيا كثيرا وتستميلهم. هذا لا شك أنه أكثر، أن هؤلاء أكثر خوف من أولئك. بين أن هذا من الشرك، أن الرجل يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني الصلاة ليست للرجل، الصلاة لله جل وعلا، ولكن يحسنها بإطالتها وآدابها، يحسن الركوع القيام والركوع والسجود لنظر من يراه معظما عنده، حتى يكون له وقع في قلبه من أجل ذلك. فهذا من عبادة النفس، يعني حب الثناء، حب كونه يحب عند الناس يحبونه يثنون عليه من أجل هذا العمل، لأنه معلوم أن المؤمنين يحبون المؤمن. كلما كان الإنسان أطوع لله كن محبته عندهم أكثر، فهو يريد هذا الشيء، يريد أن يحب أو يريد أن يقدم في المجالس أو في الخطابات أو في ما شاء الله من أمور الدنيا التي ينظر إليها. كل من كان له نصيب من هذا ودخله زين العمل لأجل ذلك فلا خير في هذا العمل، عمله قصد به ذلك. وهذا الذي فيه هذا الحديث: عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم هذا لا يدعو الإنسان بأنه يترك تحسين الصلاة وفعل السنن من أجل نظر الناس، لا يجوز، لأن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل أيضا من أجلهم خوفا أن يقال إنه مرائي أيضا لا يجوز، هذا داخل فيه أيضا. فالإنسان يجب أن يكون عمله لله جل وعلا، وأن يكون عبدا لله خالصا مخلصا نفسه وأعماله من الشوائب التي تتوارد عليها إما حظوظ النفس أو مرادات الدنيا وما أشبه ذلك. والأعمال آفاتها كثيرة، وهذا من أعظم آفاتها. وهذا أيضا يدلنا على شدة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كيف يحذرنا عن الأمور التي تكون في النفوس في القلوب لا يعلمها إلا علم الغيوب. ولكن هو بعث بالدعوة إلى الله وإخلاص الدين له، فكل أمر يعترض الدين يعترض الإخلاص فإنه بينه ووضح أنه يجب أن يكون العمل لله جل وعلا وحده وهو النافع. ولهذا ليس الاعتبار في كثرة الأعمال، وإنما العبرة في سلامة العمل وخلوصه من الشوائب، أن يخلص يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وإن كان قليلا فهو النافع المجدي. إن الله جل وعلا إذا قبل حسنة واحدة بارك فيها حتى ينجو بها الإنسان من النار إن لم يكن له سيئات تأتي عليها، كما قال جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا كان الإنسان عنده حسنة ولو صغيرة مقبولة خالصة لله فإن الله جل وعلا يبارك فيها ويعظمها حتى ينجو بها الإنسان، ولكن يجب أن تكون خالصة لله. أما إذا كانت حسنات كثيرة، صدقات وصيام، أن الصيام قول العلماء إنه لا يدخل الرياء، ولكن قد يدخل، قد مثلا يأتي إلى الناس ويبين لهم أنه صائم ويظهر ذلك لهم فيكون رياء ذلك. ولكن أصل الصيام أصله في نفسه، لأنه سر بين العبد وبين ربه، يجوز للإنسان أن يخلو في بيته ويأكل ويشرب ما أحد يدري عنه، فإذا امتنع من ذلك دل على أنه يريد وجه الله جل وعلا، ولكن ما يمنع أن يدخل فيه يدخله الرياء. قد يظهر للناس أنه صائم ويقول أنه يصوم اليوم الفلاني واليوم الفلاني لأجل أن يثنى عليه ويحب ويمدح. وكذلك الحج، وكذلك الصدقة، الصدقة قد لا تسلم من الرياء، خصوصا إذا كانت أمام الناس، فإن السلام منها صعبة. فكون الإنسان يأتي بحسنات كثيرة من هذا القبيل وهي مدخولة، هذا قد يكون خسارة عليه، قد يكون خسارة، لأنه كل عمل ليس خالصا لله غير مقبول، فإن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، والذي يدخله شيء من إرادة النفس وإرادة الدنيا ليس طيب، خبيث، فالله لا يقبله، يرده على صاحبه. هذا أمر مهم جدا يجب أن يعتنى به كثيرا، يعتني بالإنسان بنفسه، ينظر إلى الناس لأنهم مثله لا ينفعونه ولا يضرونه ولا يحتقرهم ويزدريهم، لا، يجب أن يعرف لهم حقهم ويعرف قدر نفسه هو، أنه ضعيف، وأنه إن لم يتدارك ربه جل وعلا برحمته وإلا هلك، إن تحتوشه الأعداء من كل جانب، حتى في داخله، في داخله عدو له وهو نفسه، هي نفسه التي تأمره بالسوء تحث على ذلك، والشياطين الذين مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف ماذا يميل إليه فيزينه له. فالعبرة بالخلاص، بإخلاص العمل، إخلاص وكذلك المتابعة، وهذان شرطان في كل عمل، يكون العمل ليس فيه شيء من البدع، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وكل عمل لم يشتمل على هذين الأمرين فهو مردود على صاحبه مهما كان كثرته ومهما كان يعني وقعه في الناس، ما يفيد إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد الخدري:
سمي شرك السرائر لأنه سر لا يعلمه إلا الله، هو في النية، في نية الإنسان، والنية هي التي تبعث على الأعمال، محلها القلب، هو منشأ الأعمال، لأنه هو ملك الأعضاء القلب، فإذا كانت النية فيه فإن العمل يكون مترتبا على هذه النية، فهو سر سرائر لا يعلمها إلا من يعلم خفي الأمور جل وعلا، وإن كان كما قلنا غالب أنه يظهر للناس، الذي يرائي يعرف أن هذا مرائي، ولهذا يعرف كثير الناس يقال هذا مرائي ولو لم يقول ذلك أو ينشره، أنه يظهره الله جل وعلا، يظهره من آثار أعماله وأقواله، تظهر يعرف في لحن القول وفي سيم العمل، وقد لا يظهر إلا قليل منه، والكثير يكون خافيا، ولكن الواجب أن الإنسان يراقب ربه ولا يكون الناس عنده لهم في العمل قدر نصيب عمله، لا يكون لهم نصيب فيه، هذا يجب يكون عمله كله لله جل وعلا. كان أمير المؤمنين يدعو ربه ويقول: اللهم اجعل عملي لك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا من خلقك. الإنسان لا يستطيع إلا بتوفيق الله جل وعلا واللجوء إليه ودعائه، لا يستطيع أن يكون سالكا الطريق المرضي إلا بتوفيق الله.
قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه.
واقع أن الشرك الرياء قد يكون أصغرا وقد يكون أكبر. إذا كان الرياء مخالط لأصل العمل فهذا لا يكون أصغر، هذا أكبر. ولهذا وصف الله جل وعلا به الكفار كما قال جل وعلا في قريش لما جاءوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. رئاء الناس، خرجوا يراؤون الناس. وكذلك وصف به المنافقين جل وعلا: الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، يراؤون يعني في أعمالهم يراؤون الناس، وهم يصلون ويعملون أعمالا، وكذلك في غير الصلاة. فهذا الذي يقال له ويل ما يكون الشرك الأصغر، هذا الشرك الأكبر. فالشرك إذا كان الرياء يستمر مع الإنسان ويستدعيه ويريده فهذا يكون أكبر ليس أصغر. ولكن إذا طرأ على الإنسان وعرض له ثم جاهد نفسه في ذلك وصده فهذا من الأصغر، من الشرك الأصغر. ومع ذلك إذا وجد في العمل أحبطه أبطله وإن كان أصغر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق
كيسير الرياء، أما كثير فليس أصغر. كيسير الرياء والتصنع للخلق هذا هو من الرياء، كونه يتزين للناس بالأعمال، يتزين يظهرها لهم. وكذلك حتى في الأقوال يجب أن يكون الإنسان عمله كله لله جل وعلا، ما يقصد فيه. إذا كان العمل يعني له نفع يتعدى فهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد، جهاد النفس كثيرا، وأن يكون الجهاد مستمر ما يكون في وقت دون وقت، لأن النية في الواقع كتقلب القلب. فبحاجة الإنسان إلى أن يستمر في جهاده فيها. إذا كان مثل قول يعني يسمع كالقراءة أو كمثلا الدعوة وكالنصح تعليم فإن هذا يتعدى نفعه، وإذا تعدى نفعه الناس قد يثنون على الإنسان به، وقد يستدعي أنه يجتهد في ذلك حتى يثنون عليه وقال إنه جيد وإنه فهذا يكون من حظوظ النفس فيبطل العمل، يبطل عمل الإنسان نسأل الله العافية. وكذلك إذا كان صدقة مثلا تعدى نفعها إلى غير، فإنه يحتاج إلى أن يكون مجاهدا في جميع وقته، مجاهدا لنفسه ومخلصا هذا لله جل وعلا، ولا يبالي لو مثلا ذم، بل إذا جاء الذم يرتاح له أكثر من المدح، لأنه ما يريد ما عند الناس، يريد ما عند الله جل وعلا. هذا الواجب على المؤمن، يكون بهذه المنزلة. لهذا يكون الأعمال في الخفاء أفضل منها في السر في العلانية، كالصدقة مثلا، يكون يخفيها عن الناس، ما هو لأجل أمر إلا أنه يكون تكون خالصة لله فقط، لأجل هذا فقط. قد جاءت الأحاديث في فضل صدقة السر، لصدقة السر ما تزيد عن صدقة العلانية إلا بأنها تكون خالصة لله جل وعلا فقط، هذا المقصود. كذلك جاء فضل الصلاة في البيت، أنها أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة التطوع يعني، لأجل هذا، لأجل أن يكون الإنسان في بيته بعيدا عن رؤية الناس، حتى ما يكون له شيء، لهم شيء من عمله. فكل ما كان العمل خالصا لله ليس فيه شيء، فهو الذي يطلب ويحث عليه، يطلبه الشارع ويحث عليه ويرغب فيه، خوفا أن يفسد العمل من فساده. وإلا الإنسان إذا كان في المسجد أو مع الجماعة قد ينشط، يكون أنشط له، من ناحية أنه ما يود أن يكون غيره سابقا له، ما هو من ناحية أنه ينشط ليريهم أنه نشيط في العمل، فإنه إذا كان لذلك دخل في الرياء صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تكون صلاته وحده أفضل، كذلك غيرها من الأعمال، كلما كانت خالصة والأسباب التي يحصل بها الإخلاص مطلوبة، يجب أن يطلبها لأجل أن يسلم عمله وأن يكون مجازا به.
وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى.
يعني الشرك في الأعمال والشرك في الألفاظ والشرك في النيات والمقاصد، كلها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر حسب ما يقوم بالقلب من مقاصد هذه الأعمال. الألفاظ تبع لما في القلب، وكذلك الأعمال كلها. ولهذا يصعب أن يعرف الشرك الأصغر، ما في ضابط يضبطه. ولهذا قال كيسير الرياء وكالتصنع للخلق، وقول الرجل لولا الله وأنت، وأنا بالله وبك، وأنا مالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله عليك، ولولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا يقول قد يكون أكبر أيضا، هذا من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر حسب ما يقوم في قلب الإنسان. فإذا ليس هناك شيء معين ينضبط بأنه الشرك الأصغر، يعني ضابطا يكون جامعا مانعا، وإنما يوصل يحدد بالأمثلة، يحدد هذا بالأمثلة ليكون الأعمال لا تنضبط في ذلك. أما ضبطه بأنه كل وسيلة تكون مقربة أو داعية أو موصلة للشرك الأكبر، هذا غير صحيح، لأن هناك من الأعمال وسائل وليست من الشرك، وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك، كالصلاة مثلا عند القبر، كل إنسان يصلي لله عند القبر مخلصا، هذه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهي ليست من الأصغر، وغير ذلك من الأعمال المعروفة.
قال: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل.
من فضلك اقلب الشريط.